العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد فرغنا الأسبوع الماضي من الكلام في زكاة النقدين أو زكاة الذهب والفضة، وكنا قد استعرضنا يعني بعض المصنفات لبعض المحققين فيها تقريبا عامة الفروع المتعلقة بهذه القضية. الحقيقة كثير من أبواب الزكاة تحتاج إلى كما أشرنا الأسبوع الماضي يعني لغة عصرية تقرب إلينا كثيرا من المفاهيم الفقهية قبل التعامل المباشر مع الكتب يعني التراثية. من ذلك أيضا زكاة الثروة الزراعية كما سنبين إن شاء الله تعالى، وأيضا نتدرسها من فقه الزكاة للدكتور القرضاوي حفظه الله تعالى. والحقيقة أنا أعجب يعني أحد الإخوة أعطيني ورقة دلوقتي جايب مقالة من إحدى الجرائد اللي معرفش جايب إيه فيها بعض الفتاوى للدكتور القرضاوي في آخرين، يعني واضح أن الفتاوى فيها نظر يعني تتعلق بحكم التصوير وغير من الأشياء. فالأخ كاتب يعني هل يجوز أن مثل هذا الشخص إذا كان يقول هذا الكلام أن نأخذ منه حديثا أو علما أو كذا؟ طبعا هذا الكلام سبق أن أنفقنا ساعات طويلة في مناقشة هذه القضية. المشكلة أن الأخ يبدو أنه ما لم يتابع معنا هذه السيرة الطويلة التي امتدت ممكن تكون شهورا في مراعاة حرمة أهل العلم والإسلام وكيف التعامل مع زلة العالم وكيف أننا لا نحكم بعظمته، كما أننا نقول إنه إن كان يعني قوله ناشئا عن أو خطأ ناشئا عن اجتهاد فإنه لا يؤثم بذلك. ولو أننا يعني نفرنا ما يفعله هذا الأخ من نهجر ونقاطع كل من أخطأ خطأ من العلماء لن يبقى معنا أحد، لأنه لا يوجد أحد إلا وله زلات وله اجتهادات يعني لم يخالفه فيها الصواب. فمعنى ذلك أننا يعني سوف يعني نبخر الأمة من طاقات كثيرة جدا نحن نحتاج. يعني الله سبحانه وتعالى ما حتى أهل الكتاب قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه إلى آخر آيات كما هو معروف، يعني ذم قوما ومدح آخرين. هذا حتى في أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى ما قص قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال تعالى وكذلك يفعلون، يعني أقرها مع أنها كافرة ما دامت قالت الحق. يعني والله والنبي عليه السلام قال الشيطان قال صدقك وهو كذوب. فإذا يعني ليس من الإنصاف أننا كما كنا من قبل وتكلمنا كثير أن الحقيقة ليس عندي نفس يعني طاقتي، ما أريد أن أوجهها لهذا الدفع الآن لأننا نريد أن ننجز ما نريد إنجازه. لكن هذا الأسلوب من التفكير سبق أن ناقشناه في بحث طويل جدا ما فرغنا منه إلا يمكن أسبوعين فقط. فكيف الأخ لا يتابع معنا ثم أن يقول هل مثل هذا الشخص يجوز أن نأخذ منه علما؟ سبق أن بينا الموقف الصحيح في مثل هذه القضايا، فليحاول الأخ مراجعة تلك الدروس. زكاة الثروة الزراعية يقول الدكتور القرضاوي كان من أجل نعم الله على الإنسان أن مهد له هذه الأرض وجعلها صالحة للإنبات والإثمار وأجرى سننه الكونية بذلك، فجعل المصدر الأول لرزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه، حتى إن بعض الاقتصاديين في الغرب نادوا بفرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية دون غيرها باعتبارها المصدر الرئيسي لمعيشة البشر. وهذا لمن تأمل بعين بصيرته محض فضل من الله تبارك وتعالى، فهو الذي سخرها وجعلها غلولا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها معايش لهذا النوع المكرم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولو عرفنا شيئا قليلا مما تحتاج اليه البذرة من النبات كي تحيا وتنمو وتثمر من اسباب وشروط ومن سنن وقوانين لعرفنا العجب العجاب من فضل الله علينا وعلى الناس. ان اي تربة لا تصلح للانبات، فلا بد من تربة خاصة تحتوي على العناصر اللازمة لتغذية البذرة. فمن ذا الذي خلق التربة الارضية مشتملة على العناصر المطلوبة للنبات؟ ولا بد من ماء يسقي البذرة والا ماتت. فمن ذا الذي اجرى سننه او سنته بانزال الماء من السحاب او تفجيره ينابيع في الارض وجعله فيها بقدر حتى لا يغرق الخلق ويهلك الحرث والنسل؟ ولا بد من غاز يستنشقه النبات، فمن ذا الذي اودع هذا الغاز في الهواء؟ او من ذا الذي علم النبات ان يستنشق ثاني اكسيد الكربون الذي يلفظه الانسان والحيوان؟ ليقوم بين المملكة الحيوانية والمملكة النباتية هذا التبادل الرائع الفريد. ولا بد للنبات من ضوء وحرارة معينة، لو زادت كثيرا لاحترق ولو نقصت كثيرا لغوى وهلك، وما وجدت حياة نباتية ولا غيرها. فمن الذي خلق الشمس وسخرها وأوزع فيها هذه الخصوصية وجعلها على هذه المسافة المعينة من الأرض بحيث لا تهلك الكائنات الحية عليها من البرودة المفرطة إذا بعدت أو الحرارة المفرطة إذا قربت؟ ثم من الذي جعل في البذرة الساكنة الجافة قابلية الحياة والنمو والتكاثر بحيث تصبح النواة نخلة باسقة طلعها نضيد وتنبت حبة القمح 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة؟ إن الله تعالى هو الذي صنع هذا كله وقدره فأحسن التقدير ودبره فأكبر التدبير. ولا غرو أن امتن بذلك على عباده في آيات كثيرة من كتابه ورد الفضل فيه إلى أهله، مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وقلنا من قبل إن هذا الامر واجب لانه جاء بصيغه الامر فلينظر الانسان، امر بالتدبر والاعتبار على سبيل الوجوب لان الامر ظاهر الوجوب. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أجل، إنما تخرجه الأرض من زرع وثمر إنما هو من فضل الله ومن عمل يده سبحانه لا من عمل أيدينا القاصرة، وهو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون. فلا عجب أن يطالبنا سبحانه وتعالى بالشكر على هذه النعمة السابقة التي جاءتنا عفوا صفوا وأكلنا منها هنيئا مليئا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أجل، أفلا يشكرون، إذن هذا حظ على شكر هذه النعمة، نعمة إثمار الأرض وخروج الزروع والنباتات النافعة للإنسان. فهذه النعمة تقتضي أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأول مظاهر هذا الشكر هو أداء الزكاة مما خرج منها وفاء ببعض حقه سبحانه وتعالى ومواساة للمحتاجين من خلقه وإسهاما في نصرة دينه. هذه الزكاة هي المعروفة في الفقه الإسلامي باسم العشر، وهذا التعبير شائع عند الأحناف، أو هي زكاة الزروع والثمار أو زكاة المعسرات أو زكاة ما يخرج من الأرض. هذه الزكاة تمتاز عن زكاة الأموال الأخرى من زكاة المواشي والنقود وعروض التجارة لأنه لا يشترط فيها حولان الحول، زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها حولان الحول، بل تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها، إذ هي نماء الأرض وغلتها، فحيث وجدت تحقق النماء، ما دام هناك الأرض تنمو وتأتي بالغلة، فحيث وجدت تحقق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة، فهي بتعبير العصر ضريبة على الإنتاج والريع الناتج من استغلال الأرض. أما الزكاة في الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس المال نفسه، نما أم لم ينم. ثم يناقش في المرحلة الأول وجوب الزكاة في الزروع والثمار، فيذكر أولا أدلة القرآن الكريم من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ماذا؟ من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالأمر بالإنفاق بالوجوب، وقد جعله الله تعالى من مقتضى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا من مقتضيات الإيمان، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والقرآن كثيرا ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق، فإذا فسروا قوله تعالى أنفقوا يعني أخرجوا زكاة هذه الأموال. قال الجطاب: قوله تعالى أنفقوا المراد به الصدقة، والدليل عليه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مقصود تنفقون يعني تتصدقون. ولم يختلف السلف والخلف في أن المراد به الصدقة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني منه تصدقون. هناك اتفاق بين السلف والخلف على أن قوله هنا منه تنفقون يعني تتصدقون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالحق هنا هو الزكاة المفروضة، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يعني إيه؟ زكاة الزروع والثمار وما يخرج من الأرض، العشر أو نصف العشر كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. روى الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: الزكاة المفروضة، آتوا حقه، حقه هو الزكاة المفروضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أكثر من طريق قال: العشر ونصف العشر، يعني أخليه هذا المقدار. وفي رواية عنه قال: يعني بحقه زكاته المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وروي أيضا أو روى أيضا عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن مسيب ومحمد بن حنفية وطاووس وقتادة والضحاك أنه هذا الحق هو الزكاة أو الصدقة المفروضة أو العشر ونصف العشر، تختلف العبارات والمقصود واحد. وقال القرطبي ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال آخرون رأي آخر خلاف هذا، وإذا الكثير من السلف ذهب لأن وآتوا حقها يوم حصاده يعني آتوا زكاة. فريق آخر قال: كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا كان شيئا أمر الله به المؤمنين. وتعرفون أن الآية طبعا في سورة الأنعام، فهذا شيء كان أمر الله به المؤمنين من قبل في مكة، لأن سورة الأنعام مكية، قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة يعني المحددة، ثم نتخطوا الصدقة المعلومة العشر أو نصف العشر، بعد ذلك نسخ هذا المقدار أو هذا الحق الذي نزل أولا في العشر ونصف العشر كما جاء في بعد. وروي مثله عن محمد بن حنفية وعن إبراهيم النخعي، وفي رواية عن إبراهيم قال: هذه السورة مكية نسخها العشر ونصف العشر، هذه السورة مكية نسخها العشر ونصف العشر. وعن الحسن قال: نسختها الزكاة. وعن السدي قال كانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو يوم الجذاذ أطعموه منه. هذا هو الحق، إن لو أحد مر بهم يوم الحصاد ويوم قطع الثمار فإنهم يطعمونه منه، هذه كان هو أكل حقه يوم حصاده. فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر ونحوه عن عطية العوصي. وذكر ابن جرير هذه الآثار ورجح بعدها القول بأن الآية منسوخة، مؤيدا ذلك بأن الزكاة المفروضة في الحد لا يمكن إيذاؤها يوم الحصاد بل بعد الزياد والتغرية والتمكان. وكذلك طبقة الثمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف، كما أن قوله تعالى في الآية ولا تسرفوا لا وجه له إذا فسر الحق بالعشر ونصفه. يعني استدل أيضا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بأن قوله تعالى ولا تسرفوا، يعني إذا كانت الزكاة مقدرة ومؤقتة ومحددة بالعشر أو نصف العشر، فما وجه قوله تعالى هنا ولا تسرفوا؟ قال هذا يؤيد أن المقصود بحقه ليس الزكاة، لأن ما مناسبة ذلك أن يقال عليها ولا تسرفوا وأنت الزكاة المحددة في إطراف واضح. فيقول كما أن قوله تعالى في الآيات ولا تسرفوا لا وجه له إذا فسر الحق بالعشر ونصفه، لأنه مقدار محدد يتولى أخذه ولاة الأمور، المصدق أو جامع الزكاة هو الذي يأخذه. فكيف ينهى رب المال عن الإسراف؟ فهذا الحق إذن حق آخر غير الزكاة. وإذا لم يكن في المال حق سوى الزكاة فهذا الحق منسوخ، فإنها نسخت كل حق سابق في المال. ثم يقول الدكتور القرضاوي حفظه الله: والغريب من شيخ المفسرين ابن جرير أن يختار القول بأن الآية منسوخة مع تحريه في قبول النسخ ورده على كثير من دعاوى النسخ في آيات أخرى، مع أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند التعارض التام بين النصين، بحيث تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والأحاديث الصحيحة التي فرضت العشر أو نصفه علاقة الصداق والتعارض التام، أم هي علاقة المجمل بالمفصل، علاقة المجمل بالمفصل والمبهم بالمفسر؟ يعني إنما يجوز أن يقال بالنسخ، للنسخ هو عبارة عن أن يأتي دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، فيمكن الجمع بين الحكمين، نص يحل وآخر يحرم مثلا، ففي هذه الحالة هذا نسخ، لا يجوز أبدا العمل بهذا المنسوخ. فالدكتور القرضاوي يعني يقول هنا: هل العلاقة بين الحديث التي وضحت أن الزكاة هذه الزروع والثمار هي العشر أو نصف العشر، ما علاقتها بقوله تعالى وآتوا حقها يوم حصاده؟ هل هو التعارض الكامل؟ هل هي التعارض بحيث نقول بالنسخ؟ معروف أن النسخ لا يلجأ إليه يعني إيه إلا عند العجز عن الجمع بين الإيه النصوص، بل والقاعدة أنه متى ما أمكن الجمع فلابد فلا يجوز اللجوء إلى النسخ، لماذا؟ لأن في الجمع إعمالا للدليلين، أما في النسخ فهناك إلغاء لأحد الدليلين، فإعمال الدليلين معا عن طريق الجمع وإزالة التعارض في الجمع أولى من إبطال أحدهما بالقول بأنه منسوخ. فهو الحقيقة هنا وقد أجزني هذه النقطة لا شك، هو بين جزئية ربما نكون قد نفشناها من قبل بالتفصيل حول معنى النسخ في مثل هذه النصوص. هل يذكر منكم أحد في أي مناسبة تكلمنا على موضوع النسخ؟ نعم نعم، في بحث الجهاد، وهذا كانت نقطة مهمة جدا، يعني بعض الناس الذين يقولون ان طبعا معروف ان الجهاد مر بمراحل عدة في تشريعه، تقريبا اربع مراحل، في اولها كان يحرم القتال، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يحرم عليهم ان يقاتلوا. المرحلة الثانية ابيح القتال، ابيح، اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، اذن اباحة فقط. ثم المرحلة الثالثة إيجاد قتال الدفاع، الرد على من يعتدي علينا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتل معكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة مبادئة المشركين بالقتال، فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية. طبعا هذه الآية الأخيرة هي آية براءة، ويكثر جدا في كتب التفسير أن يعني هذه العبارة المشهورة يقولون نسخت براءته كل موادعة، يأتون مثلا لقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل نسختها آية السيف. فبعض الناس للأسف الشديد نتيجة قصورهم في العلم وعدم رجوعهم الى فهم العلماء وتفسير آيات الله فيفهم ان ايه ان المراحل الثلاثة اللي هي دون المرحلة الرابعة واضح منسوخة بمعنى زي نسخ الخمر كده. لما يجدوا كلمة نسختها آية براءة نسختها آية براءة فيحسب ان هو يبقى آثم لو لم ايه لو تلبس بأي مرحلة من المراحل الأولى. طبعا هذا لم يقل فيه عالم عن الإطلاق لما قال به بعض القاصرين الذين بنوا على ذلك أنهم يجب عليهم وجوبا متأكدا بحيث لا يحل لهم أن يعدلوا عنه وإلا كانوا كمن يعودوا إلى شرب الخمر معتقدا أنها حلال. واضح أن المنسوخ لا يجوز العمل به أبدا أبدا متى ما نسخ مثلا الخمر يعني متى ما يعني حرمت الخمر لا يجوز أن يعمل بحكم منسوخ في المراحل التي قبل ذلك كذلك في الربا. واضح فهم يتصورون ان عبارة السلف نسخت آية السيف كل مودعة او كل مهادنة او كل تلطف او كل دعوة بالحكمة والعلم الحسنة ان نسخ منسوخ هنا بالاصطلاح اصطلاح المتأخرين من الاصوليين وهي ان نسخ رفع الحكم وازالته بالكلية حتى لا يجوز امتثاله. لا الحقيقة النسخ هنا بمعنى الافهام بعد الايهام او التفصيل بعد الاجمال. واضح لكن لان النسخ هنا اصطلاح السلف الذين تكلموا بعبارات النسخ من الصدر الاول كانوا عربا ويفهمون اللغه العربيه فاستعملوا النسخ في احد معانيه او المتعدده. واضح اللي هو الازاله لكن مصطلح النسخ اللي هو الاصطلاح من خلف النص الفلاني نسخ النص الفلاني هذا النسخ عند الاصوليين المتاخرين لا ينبغي ان نحاكم كلام السلف في الصدر الاول للاصطلاح لم يستقر الا فيما بعد لم يعني هذا عرف نشا بعد ذلك او الصلاح نشا فيما بعد فكانت محاكم كلام السلف للصلاح طرأ بعدهم. طبعا السلف كانوا يقولون بالنسخ لكن ليس كل عبارتهم التي استعملت فيها كلمه النسخ كانوا يقولون بالنسخ ازاله الحكم ورفعه بالكليه. يعني مثلا هل نستطيع ان نقول ان يجب على المسلمين الان يعني ان يقاتلوا مثلا جميع قوى الكفر التي في العالم هم المسلمين ما يستطيعوا حتى الدفاع عن انفسهم وما اوضاع العراق او اوضاع كل بقاع العالم الاسلامي الان الماساويه جانب غريبه فبلا شك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالكون انه يؤثم جميع الناس بانهم لا يفعلون ما لا يطيقونه لا المساله ان هذه المراحل يعمل بها عند كل عندما يتكرر ظرف مماثل ومشابه للمرحله التي سوى المراحل الاربعه الاولى فيلزم المسلمين لا يطيقونه بتلك المرحله. على اي الاحوال لا نريد ان نخرج عن موضوعنا لكن هذه يعني ثمرت او هذا التخبط في الفهم هو ناشئ عن ايه ثمرت الانفصال عن يعني محاكمة السلف للصلاح نشأ بعده. نفس الشيء هنا في هذه القضية التي نتناولها فالعلاقة بين قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وبين قوله تعالى وبين الاحاديث التي فيها تحديد الزكاة بالعشر أو بنصف العشر في الزروع والثمار ليست حقيقة علاقة الاستئذان والتعارض الذي هو أحد معاني النسخ وإنما علاقة المجمل بالمفصل بالمفصل والمبهم للمفسر. يعني أنه نسخ من نوع خاص أو هو أحد استعمالات كلمة النسخ لكنه لا يعني إزالة الحكم ورفعه في الكلية. يقول إن الاحتمال الأخير هو الظاهر بوضوح لكل من تأمل العلاقة بين النصوص وينبغي ألا يغرنا ما ذكره الطبري من الآثار عن ابن عباس وغيره من السلف أن الحق المأمور به في الآية نسخه العشر والزكاة المعلومة. يقرؤون كلام ابن عباس وغيره من السلف أن هذا الحق الذي هو في هذه الآية نسخته بالأحاديث التي فيها العشر ونصف العشر فيقول إن زكاة المعلومة نسخ. نقول نعم نسخنا لا يعني تحجر النسخ على معنى الإزالة لا النسخ على معنى تجنب والضحك حدلت أزالت الإبهام وأحدثت إبهاما. واضح هذا هو معنى النسخ هنا. فمن المعلوم أن النسخ في اصطلاح المتأخرين بمعنى رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر أخف من النسخ في عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولذلك نفس الشيء يقال في الأحاديث التي فيها من قال لا اله الا الله دخل الجنه وغير ذلك من الاحاديث نفس الشيء يقول نسختها كذا وكذا ان صدرت تجب الصلاه والزكاه وغير ذلك. واضح فمن المعلوم ان النسخ في الصلاح المتاخرين بمعنى رفع حكم شرعي بدليل شرعي المتاخر اخف من النسخ في عرف الطحاره والتبعين والتعين. فقد كان يدخل فيه ما سمي فيما بعد تخصيص العام وتقييد المطلق وتفسير المبهم وتفصيل المجمل ونحوها. قال الامام ابو اسحاق الشاطبي في الموثقات الذي يظهر من كلام المتقدمين ان النسخ عندهم في الاطلاق اعم منه في كلام الاصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل المتصل او منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متاخر نسخا، لان جميع ذلك مشترك في معنى واحد. وقال المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى كلام ابن القيم. وقد أحسن ابن كثير حين عقب على القول بالنسخ في هذه الآية فقال: وفي تسمية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، بشرع أن هذا الحق واجب في الأصل. ثم أنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته، هو لم يربع حكم الآية، قاله حصل إزالة حكم الآية وآتوا حقه، هل جاء نص آخر يقول لا توتوا هذا الحق أو رفعت عنكم هذا الحق؟ لا، ما أتى نص بذلك، وإنما غاية ما في الأمر أنه أولا أوجب عليهم هذا الحق الذي هو كان واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته فقط. فهذا نوع من التفصيل والبيان بعد الإجمال. قال: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، والله تعالى أعلم. يقول القرضاوي: ولهذا يظهر لنا أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآية منسوخ بالعشر لا تعارض الرأي الأول الذي يقول إن المراد بالحق في الآية هو العشر. وبه نفهم كيف روي إلى القولين عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن، يعني القولين الموضعين قول بالنسخ وقول آخر كلاهما عن نفس الأشخاص، ففي الحديث الثلاثة هم لم يتناقضوا مع أنفسهم، وإنما النسخ عندهم ما كان يفهم منه معنى أصغر، لأن الظاهر من تفسيرهم الحق بعض الروايات بالعشر أو بنصف العشر مع علمهم بأن هذه السورة سورة مكية أنهم يعنون أن الإجمال فيه بين بعد الهجرة بالمقادير التي بينتها الزكاة. واضح يعني نفس ابن عباس أو ابن الحنفية أو الحسن أتى عنهم رواية بأنهم قالوا إن وآتوا حق يوم حصاده أنها إيه العشر ونصف العشر، وآتوا رواية أخرى أنها إيه منسوخة. هل هذا يعتبر تناقضا مع النفس؟ ليس تناقض مع النفس على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم هل هم كان يخفى عليهم أن سورة الأنعام مكية؟ لكن لما يأتي واحد منهم يقول في تفسير قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده إنه العشر ونصف العشر، طيب متى شرع العشر ونصف العشر؟ في المدينة. واضح؟ في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، والله أعلم. وفي حين أن السورة أصلا مكية هم يعرفون ذلك، فحينما فسروها لا يتعارض ذلك مع قولهم إيه في موضع آخر إيه؟ رواية أخرى ان هذه نسختها العشر ونصف العشر، او ان الآية ايه الانعام منسوخة، لا نسختها يعني بينتها فصلتها وضحت المراد منها حددت المقدار المطلوب اخراجه. لكن هل هذه تتعارض مع شيء حيث ما قال انها منسوخة؟ فلا يقصد النسخ معنى ازالة الحكم ورفع، لان حكم الوجوب ما زال باقيا وآتوا حقه يوم حصاده، وانما كل ما الامر انه بين ووضح بعد ان يدخل فهذا يطلق عليه نسخ، لان لفظ النسخ لفظ مشترك بين معان عدة. ولهذا يظهر لنا أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآيات منسوخ بالعشر لا تعارض الرأي الأول الذي يقول إن المراد بالحق في الآيات هو العشر. وبه نفهم كيف روي كلا القولين عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن، لأن الظاهرة من تفسيرهم الحق بالعشر أو نصفه مع علمهم بأن السورة مكية أنهم يعنون أن الإجمال فيه بين بعد الهجرة بالمقادير التي بينتها الزكاة كأمثالها من الآيات المكية، كأمثالها من الآيات المكية التي ورد فيها وصف المؤمنين بإيتاء الزكاة، مع أن الزكاة في ذلك الوقت في آيات المكية لم تكن حددت ولم تكن قد بينت. وما قيل من أن الزكاة لا يتيسر إيتاؤها يوم الحصاد، يعني هم من ضمن يعني حجج من استبعد أن تكون يعني المقصود بها هنا الزكاة وآيات حق يوم الحصاد، قالوا يوم الحصاد الزكاة يعني لا يتيسر إيتاؤها يوم الحصاد، فلا يمكن أن تكون هذه المقصود بها الزكاة. فهذا صحيح في بعض المزروعات كالقمح، أما الخضروات أو الخضروات والفاكهة كالعنب والرطب والزيتون والرمان وهي الأربعة التي ذكر الله في الآية مع الزرع فيمكن تزكيتها يوم الحصاد يعني يوم القطع والجنية. وأول بعض العلماء إيتاء الحق بمعنى العزم عليه، أوله وآت حقه أن يعزموا على إتيان حقه يوم حصاده. أما النهي عن الإسراف يعني كما ذكرنا من قبل بعض العلماء استشكلوا يعني قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فقالوا إيه؟ قالوا زكاة الزكاة يجمعها العاملون أو مندوبه ولي الأمر، فكيف يعني يقال فيها إيه ولا تسرفوا؟ الجواب عن ذلك أن أنه يطرق النهي عن الإسراف إلى الأكل، إلى الأكل وكلوا إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر يعني ولا تسرفوا. أما أدلة ذلك من السنة فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما تقع في السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، لكن رضى النسائي وأبي داود وابن ماجة وكان بعلا بدل عثريا أو عثريا. المقصود بالعثري بالعثري ما يشرب بعروقه من الأرض من غير تقييم، نباتات تتغلغل جذورها في الأرض وتشرب من الأرض بغير تقييم، هذا يكون في بعض أنواع الأرض يعني أو التربة يكون الماء المياه البطنية أو الجوفية يعني قليلا من القصح زي في وكذا أو في بعض الأماكن في فلسطين، واضح؟ فما تحتاج لإيه لسوى أن تتغلغل العروق وتمتص الماء من التربة نفسها. طبعا هل هنا الفلاح يعمل اي نوع من الجهد في السقي؟ ما بيعمل جهد، يبقى ان العروق هي التي تمتص الماء من التربه. نعم. فاذا قوله عليه الصلاه والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، يخرج العشر لان هذه بتاتيه ثمره بدون جهد منه، يذكر يعني بدون جهد في السقي وال نعم. وفيما سقي بالنطح بالنطح من طريق الابل بقى او الجهد البشري نصف العشر. وكما ذكرنا المراد في العثري ما يشرب بعروقه من الأرض من غير تقييم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشور، وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال الأنهار والعيون فيما سقت الأنهار والغيم العشور، الأنهار معروف أو الغيم يعني السحاب، العشور يعني عليها إيه؟ العشر. وفيما سقي بالساقية أن هذه فيها جهد نصف إيه؟ نصف العشر، نصف العشور. وجاءت أحاديث أخرى في تحديد نصاب الزروع والثمار وفي بعث الزكاة الزكاة التعاتي وغير ذلك. الدليل الثالث على وجوب الزكاة الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن كانوا اختلفوا في التفاصيل بين الأنواع التي يخرج عنها الزكاة، دي مسألة محل كلام، لكن المبدأ ككل في الجملة هناك إجماع على وجوب إخراج العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض. أما المبحث الثاني فما هي الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ثابتة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما قرر العلماء، فأي هذه الحاصلات الزراعية يجب فيها الزكاة المعلومة العشر أو نصفه؟ أتجب في كل ما يخرج من الأرض أم في بعضه؟ وما هذا البعض؟ وما وجه تخصيصه؟ اختلفت الملاهيب في ذلك اختلافا بينا. المذهب الاول مذهب ابن عمر، مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وطائفة من السلف، قالوا بوجوب الزكاة في الاقوات الاربعة خاصة، الاقوات الاربعة خاصة هي الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. يقول ذهب ابن عمر وبعض السابعين ومن بعدهم ألا زكاة في شيء من الحبوب غير الحنطة والشعير، ولا شيء في ثمار الفاكهة إلا في التمر والزبيب. وهو رواية عن أحمد وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد، ووافقهم إبراهيم وزاد الزرع. واحتج أصحاب هذا القول بما روى ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وزاد ابن ماجه الزرع. وفي إسناده محمد ابن عبيد الله العزرمي وهو متروك، أو العزرمي وهو متروك. استدل أيضا بما روي عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهما أن لا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحديثان كلاهما يعني ضعيف، ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع، وهو في معناها في غلبة الاقتياد بها وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل. هذا ما يتعلق بالمذهب الأول، مذهب ابن عمر وبعض السلف، وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة الخاصة وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. المذهب الثاني مذهب الإمامين مالك والشافعي، وهو أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، في كل ما يقتات ويدخر، لابد من اجتماع هذين الشرطين، أن يكون قوتا وأن يدخر. يقول وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر ويجبت من الحبوب والثمار، مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك. والمراد بالمقتات ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار لا في الضرورة. فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثلها، وإن كان ذلك مما يدخر. يعني هو في أحد الوصفين، هو إيه؟ إنه بيدخر، لكن هل هو قوت؟ هل قوت يعني اللي بنتعامل مع الجوز واللوز والبندق والفستق وعين الجمل وهذه الأشياء، هل هي قوت يعني مثل الخبز مثلا والأرز من السنة؟ مش ممكن طبعا، لأنه ليس مما يختلف الناس به. وكذلك لا زكاة في التفاح ولا الرمان ولا في الكمثرى ولا الخوخ ولا البرقوق ونحوه. لماذا؟ لأنها مما لا ييبس ولا يدخر، لا هي تجف ولا هي مثل الزبيب مثلا ولا هي تدخر. نعم. واختلف المالكية في التين، فذهب جماعة منهم إلى أن لا زكاة في التين، وذلك أن مالكا قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك اللي هو الخوخ والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فأدخل أي الإمام مالك التين في هذا الباب، وأظنه والله أعلم لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتل. الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى يعتذر عن الإمام مالك لأنه لا يقول بالزكاة في التين، يقول أن الإمام مالك ما عرف أن أو ما نما إلى علمه أن التين يجفف وييبس ويدخر ويقتل، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب، لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه، يرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. المذهب الثالث مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، كل ما ييبس ويجف ويبقى يعني يدخر ويكال بالكيل. نقل عن أحمد عدة أقوال أظهرها وأشهرها ما ذكره في المغني، أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيد والبقاء واليمن. الكيد والبقاء واليمن من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والثلج والأرز والذرة والزخن، أو كان من القطنيات كالباقلة الفول مثلا والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير كالبق أكثر، يعني يمكن هي اللي بنقول عليها الكثمر لغر، لكن هو الأكثر، والكمون والكروية، أو البذور كبذر الكتان والقساء والخيار، أو من حب البقول كالرشاد وحب الفك والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب. وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش، أي طبعا المشمش، أي مشمش المجفف، يعني نقول مشمش ونقصد بين الذي جففنا، واللوز والفستق والبندق. ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش، ولا في الخضر كالقساء والخيار والباذنجان واللبس والجزر. وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها، ونحوه قول ابي يوسف ومحمد. الدليل على هذا القول مذهب احمد انها زكاة كل ما يجب ويبقى ويكال، ان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله لمعاذ خذ الحب من الحب، واضح؟ يعني هذان الحديثان فيهم عموم، يعني الحديث الاول فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ثم قال لمعاذ خذ الحب من الحب، هذا يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله اللفظ، فهذا يعم الحب، والاول يعم كل ما سقت السماء. خرج منه خرج منه الاشياء التي لا تكال وما ليس بحد، واضح؟ بماذا؟ بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وليس في حب ولا تمر طبقة حتى يبلغ خمسة أوسق. خمسة أوسق دي كما سنبين هي مكيال، واضح؟ فأخرجوا يعني ما لا يكال من ايه، يعني من مما تجب فيه الزكاة. فإذا شرط أو من شرط من شروط ما تجب فيه الزكاة لماذا الإمام أحمد كان قال كل ما جيد ويبقى ويكال، يبقى يكال خذها منين؟ خذها من حديث حتى يبلغ خمسة أوسق، يعني حتى يكال، هذا هو يعني وجه اشتراط المكيال. فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توثيق فيه، أي لا كيل، وأما فيما هو كيل فيبقى على العموم، فيبقى على العموم. أما المذهب الرابع فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، كل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة. ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة العشر أو نصفه في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة. وعلى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه يجب إخراج الزكاة من قصب السكر والزعفران والقط والكتان وما شابهها، وإن لم تكن مما يقتات أو يؤكل. وعلى قول أبي حنيفة يجب إخراج العشر من الفواكه جميعها كالتفاح والكمثرى والخوخ والمشمش والتين والمانجو وغيرها. بس أبي حنيفة يقول كلها يعني أخرجت الأرض فيه الزكاة. ومما أخرجنا لكم من الأرض. سواء كانت يعني هذه الفواكه تجفف وتيبت أم لا. ويجب إخراج العشر عنده من الخضروات جميعا كالخيار والقساء والبطيخ والباذنجان والجزر واللبس والفجل وغيرها. أما حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه، فأولا عموم قول الله تبارك وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولم يفرق بين مخرج ومخرج، يعني الآية عامة في كل ما يخرج من الأرض. ثانيا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع والزيتون والرمان، وأحق ما يحمل الحق عليه الخضروات لأنها هي التي يتأخر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم التنقيع. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم وفيما دخل السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لا يؤكل وما يقتات وما لا يقتات. ثم يعقب الدكتور الكرموي ويعني يختار مذهب الإمام أبي حنيفة فيقول وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة. وهو الموافق لحكمة تشريع الزكاة فليس من الحكمة فيما يبدو لنا أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو المانجو أو التفاح. أما أحاديث حصر الطلبة في الأقوات الأربعة هي أدلة القول الأول حديثين سمع لهم فلم يسلم فيها حديث من الصعب إما بالانقطاع أو ضعف بعض الرواة أو وقت مدعو يرفع وعلى فضل التسليم لصحتها فقد تأولها ابن الملك وغيره من العلماء لأنه لم يكن ثمة غير الأربعة فأحمل عنه في هذا الوقت لم يكن غير هذه الأربعة هي الحنطة والشعير والتمر وإيه والزبيب. أو يحمل الحصر على أنه إضافي لا حقيقي ولهذا لم يأخذ فيه أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة. أيد ابن العربي الفقيه المالكي مذهب أبي حنيفة في أحكام القرآن وفي شرح الترمذي قال وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين وأولاها قياما بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث. وفي تفسير قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أصال القول في تأييد مذهب أبي حنيفة والرد على المذاهب الأخرى. قال أما أبو حنيفة يعني رغم أن الإمام ابن العربي مالكي إلا أنه انتصر هنا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآة فأبصر الحق فأوجبها في المأكول بوسا كان أو غيره وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله وفيما سقت السماء العشر. فأما قول أحمد إنه فيما يوثق يعني يكل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق إلى آخر الحديث فهذا قول ضعيف لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبرا في الثمر والحب فأما سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام. من يشرح هذه العبارة؟ يقول أما قول أحمد إنه فيما يوثق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث يقول هذا القول ضعيف لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبرا في الثمر والحد يعني هذا الحديث يدلون على النصاب المعتبر في ما يقال من الريح من الحب والثمر. هل يؤخذ من الحديث سقوط هذا الحق فيما عداها؟ من أين نأخذ هذا؟ واضح؟ واضح غير واضح؟ يعني الحديث فقط يثبت أن مراعاة النصاب عند إخراج مكافئ الحق والثمر لكن هل الحديث يؤخذ منه سقوط الحق سقوط الزكاة عما عدا الحب والثمر؟ لا. فيقول لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبرا في الثمر والحق فأما سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام. وأما المتعلق بالقوت من الذي يتعلق بالقوت؟ الشافعية. فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه وإنما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب القياس. فكيف يذكر الله سبحانه وتعالى النعمة في القوت والفاكهة وأوجب الحق فيها كلها فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل وفيما تنوع جنسه كالزرع وفيما ينضاف من القوت من الاستدراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة الخطر إلى استيفاء النعم في الظلم. فإن قيل إنما تجب الزكاة في المقتات الذي يدوم فأما في الخضر فلا بقاء لها ولذلك لم تؤخذ الزكاة في الأقوات من أخضرها وإنما أخذت من يابسها. قلنا إنما تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه واليبس انتهاء اليابس والطيب انتهاء الأخضر ولذلك إذا كان الرطب لا يثمر والعنب لا يتزهر والعنب لا يتزهر تؤخذ الزكاة منهما على حالهما. ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصلا في اللذة وركنا في النعمة ما وقع الامتنان بها في الجنة. ألا تراه وصف جمالها ولذتها فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذكر النخل أصلا في المقتات والرمان أصلا في الخضروات. أولا ينظرون إلى وجه امتنانه على العموم لكم ولأنعامكم، وبقوله أنا صببنا الماء طبا ثم سقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال ابن العربي فإن قيل فلم ينقل، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر؟ قلنا كذلك عول علماؤنا، وتحقيقه أنه عدم دليل لا وجود دليل. فإن قيل لو أخذها لنقل، قلنا وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه، ما هي موجودة في القرآن في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وما ذكر من النصوص. وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات طبقة فضعيف الإسناد لا يحتج بمثله، فضلا عن أن يخصص به عموم القرآن والأحاديث المشهورة. وقد رواه الترمذي ثم قال إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن للحديث محملا عند فقهاء الحنفية على فضل صحته، ومعناه أنه ليس فيها طبقة تؤخذ بواسطة العمال والجبال، ليس في الخضروات طبقة يعني تؤخذ من طريق العمال والجبال، بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم، وذلك لأن الخضروات لا بقاء لها، أي تخزن الخضروات في بيت الناس تمكن ثلاث أشهر تتلف، فلأن الخضروات لا بقاء لها فيسرع عليها التلف قبل أن تصل إلى المستحقين. فلذلك أول الأحناف الحديث بفرض صحته أن يكون معناه ليس في الخضروات صدقة يعني يجمعها عمال الزكاة، واضح، وإنما يخرجها أرباب الخضروات بأنفسهم. ثم يتكلم بعد ذلك حول النصاب في زكاة الزروع والثمار، ويذكر مذاهب العلماء في اعتبار النصاب. يقول جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو حديث صحيح متفق عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقت السماء العشر، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب، يعني فرق أنواع الزكوات الأخرى في عدم اعتبار الحول، فكذلك أيضا لا يعتبر له نصاب لأن النص عام فيما تقت السماء ولم يحدد نصاب. وهذا قول إبراهيم النخعي في كل قليل أو كثير من الأرض صدقة العشر أو نصف العشر، وروي عن عطاء مثله. وعن أبي رجاء الغطالبي قال كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتى دساتج الكراس، دساتج يعني حزم. قال داود الظاهري ما كان يحتمل التوثيق، توثيق بالسين يعني الكيل، فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان لا يحتمل التوثيق مثل القطن والزعفران وسائر الخضروات فالزكاة في قليله وكثيره، وهو نوع من التوفيق بين عموم حديث فيما تقل السماء العشر وخصوص حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني الأول عام والثاني خاص، الأول فيما تقل السماء العشر، الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهو قال ما يحتمل التوثيق يقع نوع إشكال فيكون لابد النصاب يكون خمسة أوسق، وما لا يحتمل التوثيق قط مثلا الزعفران والخضروات فتكون الزكاة في قليله وفي كثيرين. أي نعم. ثم يقول إذا كنا رجحنا قول أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض فإنا نخالفه في عدم اعتبار النصاب، في عدم اعتبار النصاب وإيجابه العشرة في القليل والكثير من الزرع والثمر، فإن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي نفى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق، ومخالف لنظرية الشريعة بصفة عامة في إيجاب الزكاة على الأغنياء وحدهم، والنطاق هو الحد الأدنى للغنى، ولهذا اعتبر النطاق في سائر الأموال الزكوية. ولا يجوز معارضة حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بحديث فيما سقط السماء العشر، بدعوى أن هذا عام وقد عارضه ذلك الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو الوجوب. نعم لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضع. ماذا قال ابن القيم؟ قال يجب العمل بكلا الحديثين، بحديث فيما سقط السماء العشر وبحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر ولا إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه، فإن قوله فيما سقط السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، لم يتعرض النصاب في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أهمل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه أو يتعلق فيه بعموم لم يقصده بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات لما يخصصها من النصوص. وقال ابن قدامة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رواه به كما خصصنا قوله في كل سائمة من الإبل زكاة، في كل سائمة من الإبل زكاة خصصناه بماذا؟ ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني تحدد النصاب الابل ما قبل من خمسه ليس فيه زكاه، في حين انه يقول في الحديث الاول في كل سائمه الابل زكاه، هذا عام. وكذلك قوله في الرقه ربع العشر عممناه، في الرقه ربع العشر، ايضا بقوله ليس فيما دون خمس اواق صدقه، خصوصا بقول ليس فيما دون خمس اواق صدقه، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية، وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا بالنقاط. هنا يعني الجواب عن الذين قالوا يعني كما لم يعتبر الحول أيضا لا يعتبر النصاب، لا يجاب عن هذا بأنه لم يعتبر الحول هنا. لماذا؟ لأن هذا الزرع يكمل نماؤه باستحصاده، دورته بتنتهي بإيه؟ بالحصاد، فيكمل نماؤه باستحصاده لا بذقائه. واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكوية. أما نصاب الحبوب والثمار يقول جاءت الأحاديث الصحيحة بتقدير النصاب في الحبوب والثمار بخمسة أوسق، وأجمع العلماء على أن الوثق 60 طاعا، الوثق 60 طاعا، إذا يكون نصاب الحبوب والثمار كم طاع؟ 300 طاع، 65، 300 طاع، لأن النصاب 5 أوسق والوثق 60 طاعا فالنصاب 300 طاع، فالأوسق الخمسة 300 طاع، وقد روي في ذلك حديث مرفوع الوثق 60 طاعا ولكن الحديث ضعيف. والاعتماد في هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره. أما مقدار الصاع فمعرفة الصاع أمر لازم لمعرفة نصاب الزرع والثمر، لأنه مقدر بالأوسق، بالأوسق والوثق مقدر بالصاع، كما أن زكاة الفطر الواجبة في كل عام مقدرة بالصاع أيضا. فما هذا الصاع وما مقداره؟ الصاع كما في لسان العرب مكيال لأهل المدينة يأخذ 4 أمداد، له 4 أمداد، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهذا رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن سفينة. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد بمدهم المعروف عندهم، والمد ايضا مكيال، المد مكيال، وخد قدروه بملء كفي الانسان المعتدل. الانسان المعتدل الخبقه اللي لا جسمه ضخم جدا ولا صغير جدا بالخبقه، لكن الشخص المعتدل القامه الى ضم كفيه معا لا مقصوصين ولا مقبوضين، لكن حاله متوسطه وملأهما، هذا هو المد. اربعه امتاد، اربعه خفان تساوي صاع. والمد ايضا مكيال، وقدروه بملء كفي الانسان المعتدل اذا ملأهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا لانه يملأ ويمدها هكذا. قال صاحب القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه ان ترجع في مكاييلها الى ما تعارف عليه اهل المدينه، وفي موازينها كالدرهم والمثقال الى ما تعرف عليه اهل مكه. وفي هذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المكيال مكيال اهل المدينه، والميزان ميزان اهل مكه. وحكمه هذا التفريق كما ذكرنا من قبل ان اهل المدينه اهل زروع وثمار، فحاجتهم الى المكاييل اكثر، وهي عندهم ادق وافضل. واما اهل مكه فهم اهل تجاره، فتكون حاجتهم الى الموازين كالدينار والدرهم اكثر، وبالتالي تكون عندهم ادق وافضل. طيب، اتفقنا على ان النصاب خمسه اوسق والوسط ستون صاعا، اذا النصاب 300 صاع. ما نقدر الصاع بالضبط؟ نقدر الصاع، كيف يقدر الصاع؟ الحقيقه انه حصل اختلاف بين اهل الحجاز واهل العراق في مقدار الصاع. يقول: واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مكيال اهل المدينه هو المقياس الذي يرجع اليه ويعتمد عليه، فكان المتوقع ان يتفق المسلمون على مقدار الصاع وهو مكيال مدني، ولكنهم اختلفوا في تقديره. فاهل العراق، اهل العراق وهم ابو حنيفه ومن وافقهم، يقولون ان الصاع 8 امصال للرسل البغدادي. اما الامام اهل المدينه الامام مالك والشافعي واحمد رحمه الله تعالى، قال الصاع 5.5 رسل بالايه؟ بالبغدادي. فاهل العراق ابو حنيفه ومن وافقه يقدرونه ب8 امصال بالرسل البغدادي، واهل الحجاز مالك والشافعي واحمد وغيرهم يقدرونه ب5 ارطال وثلث رسل بغدادي. ثلاث فقهاء العراق فيما قالوه ان هذا قدر صاع عمر رضي الله عنه، فقد قالوا انه قد ثبت ان صاع عمر كان 8 ارطال، وايضا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، وجاء في حديث اخر انه كان يغتسل ب8 ارطال، وفي غيره انه كان يتوضا برطلين. طبعا بفرض صحه هذه الاحاديث كلها، فكون يعني كون بعض الناس يقول كان يتوضا بالصاع احيانا ب8 ارطال، احيانا يتوضا بالمد، احيانا برطلين. فالحقيقه ان الاحاديث هنا تحكي عن احوال متعدده وليست تحكي عن حال واحد، فإذا الاختلاف وارد.